بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من فقه الدعوة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمه المادية لأبداننا، ونعمه الروحية لقلوبنا. الحمد لله أن أعطانا خيرا وصرف عنا شرا. الحمد لله أن أنعم علينا وعلى غيرنا. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا للهدى والعمل بالدين. نحمد الله ونستعينه في المستقبل على كل عمل صالح، ونستغفره من ذنوبنا القولية والعملية والقلبية. هذا سورة الافتتاح. إن الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فنحن نتقلب في نعمه جل جلاله، ونستعينه في كل عمل، ونستغفره من التقصير في العمل ومن تأخير العمل ومن النقص في الاتباع في العمل. الحمد لله رب العالمين على أن جعلنا من ذرية آدم، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ففضل الله عز وجل علينا كبير. الله عز وجل له فضل عظيم على هذا الإنسان من بين سائر المخلوقات، حيث خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكته، وجعله في الدنيا خليفة وفي الآخرة جليسة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه روضة من رياض الجنة نجلس فيها بالحب لكلام الله وكلام رسوله، وبالتعظيم لله والتوقير لرسوله، وبالافتقار إلى العلم الإلهي الذي نتميز به عن الحيوانات والسباع والشياطين، ونلتحق بالملائكة في مزاج سمعنا وأطعنا. ففضل الله عز وجل على الإنسان عظيم. الله عز وجل أخرج الإنسان من بطن أمه جاهلا، وأخرج جميع الخلائق من بطون أمهاتهم علماء بعلم كامل من أول يوم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحبة ترمى في الأرض، الله هداها بأن جزء منها ينزل إلى الأرض عروقا، والجزء الآخر يصعد إلى فوق ساقا وأوراقا وأزهارا وثمارا. الله خلق الحيوانات كلها بعلم كامل، تهتدي إلى الرضاع من أمها، وتهتدي إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. فجميع الخلائق الله عز وجل خلقهم بعلم كامل من أول يوم. هو قدر وهدى لأنه الهادي الذي يهدي كل ما خلق إلى المنافع وإلى دفع ما يضره. والإنسان أشرف من جميع المخلوقات، لكنه جاهل ليتدرج في طلب العلم، لتظهر عزة الربوبية مع ذلة العبودية. فأنا فقير أحتاج إلى الغني، وهذا من رحمة الله أن أقف في باب الغني ولا أقف في باب فقير مثلي. وأنا جاهل لأسأل العالم. فمبنى الإنسان على الافتقار الكامل لربي عز وجل. هو ملك وأنا عبده، أمتثل أمره واجتنب نهيه، وأنا في ضيافته وعبوديته وأتشرف بذلك. وقال إنني من المسلمين مفتخرا، أني أسلمت قلبي وقالبي لربي، فأتلقى أوامره وأجتنب نواهيه وأفتخر به. ولهذا إبراهيم افتخر بربه، قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود، قال أنا أحيي وأميت. فالعبد يفتخر بسيده، والحر يفتخر الذي يعني تفلت على أوامر الله، يفتخر بأمواله وجاهه ومنصبه. فالإنسان أشرف المخلوقات لكنه جاهل يتدرج في طلب العلم، فقير يسعى إلى الغنى، مريض يحتاج إلى الشفاء من الشافي. فالإنسان كما ورد في القرآن صريحا يولد بصفات كلها نقص. الإنسان يولد جاهلا ظلوما كفورا عجولا ضعيفا قنوطا قتورا جزوعا كنودا يئوسا هلوعا فرحا فخورا ناقصا. هذه الصفات تجعله يجلس بباب الملك، فهو جاهل يتعلم من ربه عز وجل، وعلمك ما لم تكن تعلم، يتعلم العلم الإلهي سيد العلوم، وهو ظلوم، إنه كان ظلوما جهولا، ظالم لنفسه وظالم لغيره، ومقصر في حق ربه بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فلا بد من الدعوة لينتقل من الجهل للعلم، ومن الظلم إلى العدل والإحسان. وهو كفور، يأكل نعم الله ويكفر بنعم الله بسبب أنه ترك بدون دعوة. فالإنسان مفطور على التوحيد والإيمان فطرة، ولكن لا بد من سقي الفطرة بالدعوة إلى الله، ولهذا أرسل الله رسل وأنزل الكتب لسقي الفطرة وتكميل المجمل وتفصيله، حتى يعرف الإنسان عظمة ربه فيكبره ويعظمه، ويعرف نعمه وإحسانه فيشكره ويحمده. إن الإنسان لظلوم كفار، وهو عجول، خلق الإنسان من عجل، يريد السرعة في تكميل شهواته، وضعيف، خلق الإنسان ضعيف، لا يتحمل الحر ولا البرد ولا الأشياء الثقيلة ولا العمل المستمر، ليعرف أن هناك قوي فلا بد من الاحتماء به. وهو قنوط، إنه إلا من آمن بالله عز وجل، هو يئوس وقنوط وجزوع وكنود، إن الإنسان يربي له كنود وهلوع، وهكذا هذه الصفات الناقصة يكملها الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل. والدين الحق ينتشر بالدعوة، كما ينتشر النور بالشمس، كما تنتشر النباتات بنزول المطر. ثم الله بفضله ورحمته يهدي هذا الإنسان والله ويعلمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تعرفون المنعم فتشكرونه جل جلاله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كل الخلائق في الضلال، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديكم. فالهادي يهدي من الضلالة، وهو يعلم أن هذا يستحق الهداية فيهديه، وهذا يستحق الضلالة فيضله، لأنه عليم بما كان وما يكون وما سيكون، وعلمه محيط بالأوائل والأواخر، وعلمه لا بداية له ولا نهاية ولا أول ولا آخر، ولا يحيطون به علما، والله محيط بكل محيط من الخلائق والحركات والسكنات والأقوال والأفعال، وكان الله بكل شيء محيطا. لو لم يكن محيط ما استحق أن يعبد، لو لم يكن عالم بكل شيء ما استحق أن يعبد، ولكن له صفات الكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى في السماوات والأرض، له المثل الأعلى، فعلمه كامل ليس فيه جهد، وقوته مطلقة ليس فيها ضعف، فله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فعلم الإنسان قليل، كما أن قدرته محدودة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والعلم لا يأتي إلا من عالم، كما أن الرزق لا يأتي إلا من رازق، والخلق لا يأتي إلا من خالق. فالله يمتن على الإنسان بالعلم، فالعلم كله من العليم سبحانه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلا بد للإنسان أن يرجع إلى من خلقه ليعلمه بمقصد حياته، وماذا يريد الله منه، وماذا يعطيه رب إذا أطاعه، وبماذا يعاقبه لو عصاه. وأول علم يحتاجه الإنسان فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآية العظيمة تحتاج إلى درس، بل إلى دروس، حتى نفقه العلم الإلهي. العلم الإلهي هو غذاء القلوب، هو المحرك للقلوب لتكبير الكبير وتعظيم العظيم وتسبيح الحميد، هو المحرك للقلوب لأنواع الطاعات والعبادات القولية والعملية، هو المحرك لهذه القلوب لتتحلى بالأخلاق والفضائل وتبتعد عن الأخلاق السيئة والرذائل. فلابد للإنسان أن يرجع إلى من خلقه حتى يعلمه في مقصد حياته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله خلق الإنس والجن ليعبدوه، يطيعوه، ومعنى يعبدوه يوحدوه، يوحدوه في كل شيء، في أسمائه وصفاته، وفي طاعته واجتناب معصيته، وتلقوا الأحكام منه، ويوحدوه بالملك والتصريف والتدبير. فأول علم يحتاجه الإنسان فاعلم أنه لا إله إلا الله، والله جل جلاله لا أراه ولا أسمعه ولا أعرفه. فجعل الله عز وجل الواسطة بين الإنسان وربه الأنبياء والرسل، يعرفونه بربه معرفة تفصيلية. والله عز وجل أنزل في كتابه وأظهر لنا أسماء وصفاته حتى نعتز بالعزيز ونحتمي بالقوي ونستعين بالقادر. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفونه بربه، فإن الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل بثلاثة أمور: تعريف بالرب المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. ثانيا، تعريف الناس بالدين الحق الذي يرضي الرب حتى يسلكوه. ثالثا، تعريف الناس بمال الناس بعد القدوم على الله من الجنة والرضوان لمن آمن به وأطاعه، والنار وسخط الله على من كفر به وعصاه. فنحمد الله عز وجل على بعثة الأنبياء والرسل، خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترك الأمة على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الآن كلامنا من أعظم العبادات التي يحبها الله، فالله يحب أن يحمد وأن يمجد وأن نتكلم عنه وأن نعلم أسماء وصفاته وأن نعلم الناس ذلك، ويحب منا أن نسمع عن الله وأسمائه وصفاته وعن ملكه وسلطانه وعن دينه وشرعه وعن الأخلاق الحسنة والفضائل لنتحلى بها كالأنبياء، وعن الأخلاق السيئة والرذائل لنجتنبها. هذه عبادة من أعظم العبادات، ونجلس في مجالس العلم بثلاث نيات: بنية التعلم، وبنية العمل، وبنية إبلاغ ما علمنا للبشرية كافة، بل للإنس والجن، فهم معنا في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، الجن والإنس، ودعا الجن إلى الله، ونحن كذلك واجبنا أن نفتح النية لجميع البشرية إلى يوم القيامة حتى الله يكتب لنا هذا الأجر العظيم. فالنية تجارة العلماء، نية الكبيرة تجارة العلماء. والله يعطي على النية ما لا يعطي على العمل. فإذا نويت العالم فالله يعطيني أجر العالم، والله يسيرني في الأرض ويجعل أوقاتي معمورة، إما بالعبادة يعني معمورة بالعبادة بالدعوة بالتعليم بالإحسان إلى الخلق، فأنا أسير في منافع الخلق وفيما ينفع نفسي. فالحمد لله الذي من علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكم رحمة الله وكم نعم الله عز وجل على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفون الناس بربهم ويعلمونهم ما يحبه ويرضاه وما يمر به وما ينهى عنه. والإنسان بعلمه الدنيوي لا يعرف من خلقه ولا لماذا خلقه ولا الصراط المستقيم الذي يجب أن يسير عليه. ومن رحمة الخالق جل جلاله أن اختار من خلقه رسلا وأرسلهم إليه، أن اختار من خلقه رسلا وأرسلهم إلى خلقه يعرفونهم بالرب المعبود وبالطريق الموصل إليه ويبشرونهم بالثواب العظيم لمن أطاعه وينذرون بالعذاب الأليم لمن عصاه وكفر به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الله عز وجل يثني على نفسه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد للإنسان أن يكون عابدا، فالإنسان إما عابد لله أو عابد لعبد عابد لله. فكل ذرة في الكون مسبحة بحمد ربها وشاهدة بوحدانية. فالإنسان إما أن يكون خلق على الافتقار لغيره، فإما أن يكون عابدا للرب الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى، أو يكون عابدا لهواه وهو أعظم صنب معبود من دون الله هو اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فنظام الذباب ونظام الحيوان نظام هوى، لكن نظام النحل نظام هدى. والله مجد النحل، لا مجد جهد النحل، لأن النحل يجتهد ليجمع العسل الذي فيه شفاء للناس، كذلك الداعي يجتهد وعلى الناس ويتجول على الناس حتى تعمر بيوت الله، حتى تتحسن أخلاق الناس، حتى تتزين أقوال الناس، حتى تصلح أعمال الناس، حتى يكون الكون كله مسبح بحمد ربه بجميع مخلوقاته. فجميع المخلوقات مسبحة بحمد ربها مستجيبة لمشيئته إلا هذا الإنسان، فهو مخير أن يهتدي أو يضل، أن يؤمن أو يكفر، أن يطيع أو يعصي. فبالدعوة ينتقل الناس من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق ومن الضلالة إلى الهدى. الله أكبر، كم من الخلق غافل عن جنة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وملكه وسلطانه ودينه وشرعه. كم من الناس محروم من هذه الجنة، كم من البشرية محروم من دخول جنة المعرفة في الدنيا، التي من دخلها في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة في الآخرة ونال رضوان ربه. ومن بقي في سجن الجهل في الدنيا سجنه الله في النار في الآخرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فالحمد لله عز وجل على نعم التي لا تعد ولا تحصى، على نعمة الهداية وأن كنا من هذه الأمة، والله عز وجل فضل هذه الأمة على غيرها بفضائل. هذه الأمة ذنوبها مغفورة وعيوبها مستورة وأعمالها مضاعفة. لماذا؟ لأنها تقوم بعمل الأنبياء. عمل الأنبياء ما هو؟ الدعوة إلى الله وعبادة الله، هذا عمل الأنبياء، أن يعبدوا الله ويدل الناس على الرب عز وجل ليعبدوه ويوحدوه. الله عز وجل جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وختم الله النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وختم بكتابه الكتب، وختم بشريعته الشرائع، وختم بدينه الأديان، وختم بأمته الأمم. هذه أمور عظيمة. ختم الله النبوة بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وختم بكتابه الكتب السماوية، وختم بشريعته الشرائع الإلهية، وختم بدينه الأديان السماوية. ودين الله واحد، اعتقاد إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الشرائع مختلفة. وختم بأمته الأمم، هذه الأمة خيريتها بثلاثة أمور: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. وفضل الله عز وجل أمته صلى الله عليه وسلم على غيرها بأفضل الصفات، وتوجها بأربعة تيجان، لأن الله جعلها كالأنبياء من بين الأمم. وظيفتها العبادة والدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله عز وجل توج هذه الأمة بأربعة تيجان، لأنها عالم يقف أمام البشرية بصفات الأنبياء، بأخلاق الأنبياء، بأعمال الأنبياء، بأقوال الأنبياء. هذه الأمة الله توجها، وهذه التيجان هي زينتها، وهي لباسها الذي إن نزعته لعبت بها اليهود والنصارى والكفار، لأنها خلعت اللباس الذي يميزها عن غيرها والذي له هيبة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهذا العلم الإلهي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو الذي ابتلع العلم الإنساني في بلاد الفرس والروم، وعم الأرض حتى وصل إلينا صافيا نقيا، ولكن حبسناه في بيوتنا، حبسناه في حياتنا الخاصة، وهو بلاغ للناس. فالله عز وجل توج هذه الأمة بأربعة تيجان، لأن الله عز وجل جعلها كالأنبياء من بين الأمم. أول التيجان هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا التاج الأول. وإذا قال الله عن هذه الأمة أنها خير أمة فهي متفوقة من أتقى إنسان إلى أقل إنسان استقامة، كلها عندها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فهي في الذروة العليا بين البشر، هي المعلم للبشرية التي تدل الناس على ربها. التاج الثاني هي أمة الوسط بين الأمم، لا غلو ولا تقصير. فالنصارى غلوا في عيسى حتى عبدوه من دون الله وجعلوه إله، واليهود قصروا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه الأمة وسط بين الأمم، لا غلو ولا تقصير، ووسط بين الله وخلقه بالدعوة إلى الله والقيام بالدين كالأنبياء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط ندل المخلوق على الخالق، نعرف المخلوق بالخالق، نحبب المخلوق إلى الخالق بذكر جلال الله وأسمائه وصفاته وذكر نعمه وإحسانه، ندل الناس على الرب. فمن دلك على كنز فقد من عليك، ومن دلك على ربك الذي خلق فسوى، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له الكبرياء، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فاتصلت به فأسعدك في الدنيا وأسعدك في الآخرة، فقد دللته على خير عظيم، فكنت واسطة بهدايته. السبب الثالث أن الله اجتباها من بين الأمم كما اجتبى الرسل من البشر. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا فالله اجتبانا من بين الأمم كما اجتبى الأنبياء من الرسل، لأن هذه الأمة أعطيت وظيفة الأنبياء والرسل، والاجتباء هو الاختيار من المجموع. مثلا عندي صندوق تفاح تبيت منه تفاح، يعني من اخترت تفاحة هي سليمة وحلوة ولذيذة. كذلك ولله العالى الله عز وجل اجتبى هذه الأمة من بين الأمم وأكرمها بهذه الكرامات، لأن ذنوبها مغفورة وعيوبها مستورة لم تكشف لأحد. الله كشف لنا أحوال الأمم السابقة بما عندهم من الأمراض والمصائف والغرور حتى لا نقتدي بهم. فهذه الأمة ذنوبها مغفورة وعيوبها مستورة وأعمالها مضاعفة، حسن بعشر أمثالها إلى 700 أضعاف إلى أضعاف مضاعفة إلى أضعاف كثيرة، إلى وآتيناه من لدنا أجرا عظيما، إلى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التاج الرابع أن هذه الأمة عدول، يشهدون عند ربهم على الأمم من قبلهم أن الرسل بلغوهم الدين لتكونوا شهداء على الناس، وهم شهود على الناس أنهم بلغوهم الرسالة. وكيف يشهد من لم يتحرك في العالم ويشهد على أهل أوروبا أنهم بلغتهم الرسالة، وعلى أهل أمريكا وعلى أهل أستراليا ومن في البر والبحر والجو؟ لا يشهد إلا من شهد الحال أحوال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كل حياته جهد وتضحية وسفر وانتقال، فقد خرج أكثر من 150 خروج لإعلاء كلمة الله وصد عدوان المعتدين وكف أذاهم عن المسلمين. هكذا نحن، حياة كلها مبنية على الخروج والتخرج، فالثمار تخرج فيفرح بها الناس، والشمس تشرق فيفرح بها الناس، والداعي إذا خرج كم يطفي من الحرائق، وكم يزرع من البساتين، وكم يكون بسببه نبات عظيم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الصفات العشر مذكورة في سورة الأحزاب، والصفات العشر مذكورة في سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، وهكذا. فالله عز وجل أكرمنا بهذه التجار الأربعة، فلا نطلب الشهادات العالية من اليهود ولا من النصارى ولا من أي جهة. نحن الله عز وجل زكانا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وما على هذا المختار إلا أن يسير في الأرض كما أمره ربه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ويتعبد بين يدي ربه بيا أيها المزمل، ويدعو إلى خلقه بيا أيها المدثر. ليس عند الإنسان عمل إلا هذين العملين، خطوة للعبادة وخطوة للدعوة، وما سوى ذلك فهو عليك لا لك، وأنت مسؤول عن الطاقة البدنية والطاقة العقلية وكل الطاقات التي أعطاك الله عز وجل إياها لتستعملها في طاعة الله وفي نشر دين الله. وجاهدوا في الله حق جهاده، هذا بلاغ للناس ولينذروا. فمن يملك هذه الصفات العالية وهي هذه التيجان الأربعة: تاج الخيرية، تاج الوسط، تاج الشهادة، تاج الاجتباء، من يملك هذه الصفات ويتحلى بهذا التكريم أهل أن يقوم بالدعوة إلى الله كالأنبياء. وهذا كما هو واجب فهو واقع، ولله الحمد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى ذلك، ويتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهناك أسباب للقيام بالدعوة، لماذا نقوم بالدعوة إلى الله؟ الله قادر أن يهدي الناس جميعا، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكن الله كريم يحب من عبده أن يعمل بطاعته ويحب أن يكثر حسناته ويحب أن يشرفه، لأنه خلقه بيده، خلقه في أحسن تقويم، فهو يريد منه أحسن عمل. أحسن عمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله عز وجل أكرم هذا الإنسان بهذا الدين وزينه به، وطلب منه أن يزين البشرية بهذه الزينة القلبية والقلبية يعني الجسدية. فلماذا نقوم بالدعوة إلى الله؟ الله عز وجل كما تعلمون وكل الشمس بالإنارة، وكل السحب بنزول المطر، وكل الأرض بالإنبات، وكلنا بنشر الهداية، لأنه يريد لنا العزة في الدنيا وأن نكون خلفاء في هذا، في هذه الذرة من ملكه العظيم. الأرض ذرة كالذرة بالنسبة للسماء الأولى، لا تسوي شيء، ومن فيها؟ الله عز وجل جعلنا في هذا، في هذا الظرف الكبير وهو الأرض، جعل هذا الإنسان واختار من هذا الإنسان الأنبياء والرسل والمؤمنين ليكونوا خلفاء يمتثلون أوامره ويجتنبون نهيه، أوامره الاجتماعية بالدعوة وأوامره الانفرادية بالعبادة. فقيامنا بالدعوة تشريف لنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول سلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف، حتى لا يخرج أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن دائرة الدعوة، رجالا ونساء وأطفالا. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم وهاجر وإسماعيل في صف واحد وجهد واحد على جميع الخلق في وقته، ومحمد صلى الله عليه وسلم وخديجة وعلي بن أبي طالب في صف واحد، جهد على الرجال، جهد على النساء، جهد على الأطفال، صف واحد متراص في العبادة، متراص في الدعوة، متراص في التعليم، متراص في الأخلاق العالية. فالداعي إلى الله يبذل كل ما يملك من أجل دعوة الناس لأمور، أول هذه الأمور امتثال أمر الله ورسوله بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أمر الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر الله، كتب عليكم الصيام أمر الله، وأتموا الحج والعمرة أمر الله، ادعو إلى سبيل ربك كذلك أمر الله، ولكن الأعمال الانفرادية خفيفة، والأعمال الاجتماعية كالدعوة ثقيلة على النفوس، تحتاج إلى بذل الأوقات والأموال والأنفس والتضحيات حتى يمشي الدين ويسير في العالم. فأولا الداعي يقوم بالدعوة إلى الله لأسباب، السبب الأول امتثال أمر الله ورسوله بالدعوة إلى الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثانيا كمال معرفته بربه وما يجب له من العبادة، الداعي يعرف أن ربه هو العظيم، هو الملك، هو القوي، هو الغني، هو الكريم، فيدل الناس على العظيم الذي العطاء أحب إليه من المنع، والذي هو قادر على كل شيء، محيط بكل شيء، قادر على كل أحد، غني عن كل أحد، يحتاج إليه كل أحد. فالداعي يعرف ربه ويعرف عزة الربوبية، ويعرف أن الله عز وجل له أسماء وصفات الجلال والجمال والكمال، فيدل الناس على ربهم الذي عنده خزائن كل شيء وبيده كل شيء، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله ميراث السماوات والأرض، وله العالم العلوي والعالم السفلي، وله عالم الغيب وعالم الشهادة، وله عالم الدنيا وله عالم الآخرة. فالداعي إلى الله إذا عرف غرف، وإذا عرف دل الناس على هذه التجارة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتضحيات جميع الأنبياء، بذل الوقت لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله بين خلق الله عز وجل. فالداعي لكمال معرفته بربه وما يجب له من التوحيد والإيمان والطاعة يغار على الخلق فيقوم بالدعوة إلى الله، ولهذا يبذل كل ما في وسعه في سبيل إعلاء كلمة الله وأن يعبد الله. الأمر الثالث من أسباب القيام بالدعوة إلى الله شدة رحمة الداعي للخلق، فهو يعلم يقينا أن من آمن بالله رضي عنه وأدخله الجنة وأسعده في الدنيا والآخرة، ويعلم الداعي يقينا أن من عصى الله شقي في الدنيا وشقي في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نص قرآني ومرسوم ملكي من الرب العظيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومعنى أرضى عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فالداعي يرحم الناس لأنهم يعرف أنهم يخوضون في الدنيا في النار، ويوم القيامة نار جهنم أشد وأبقى، فهو يجتهد عليهم ويضحي بوقته وماله ونفسه وفكره وكل ما يملك من أجل أن يعبد الناس ربهم وأن يفوزوا بجنته ورضوانه وينجوا من غضبه وعقابه. الأمر الرابع من أسباب القيام بالدعوة إلى الله حب الخير للناس، فالإنسان بطبيعته يحب الحق ويحب العمل بالحق، ولكن وجود الهوى وتقديم الشهوات العاجلة على الأوامر الشرعية التي ثمرتها غالبا تكون آجلة هي في الدنيا سعادة وفي الآخرة كذلك. فالداعي يحب الخير للناس، ولا خير أعظم من دل الناس على ربهم والفوز بالجنة والنجاة من النار. الأمر الرابع، الداعي يقوم بالدعوة إلى الله، أو الأمر الخامس، الطمع في هداية الناس، يطمع في هداية الناس، يطمع في الأجور العظيمة. إذا دعوت إنسان إلى الله فلك أجره في أقواله وأعماله وأخلاقه، ولك جميع الأجور التي تحصلت من هذا الرجل، فقد يكون عابدا وقد يكون داعيا ومعلما، وقد يجمع هذه الأمور ويتبعه آلاف الخلق، كل هذا في صحيفتك من غير أن ينقص من أجل الداعي الذي دعوت شيئا كما سيأتي. فالداعي يطمع في أعظم الأجور، أعظم الأجور في إيش؟ في هداية الناس. فالداعي عنده طمع في هداية الناس لأنه يعلم يقينا أن هذا العمل مضمون الأرباح وسجل الأرباح فيه حاصل، فلك الأجرة سواء اهتدى الناس أو لم يهتدوا. موسى أخذ الأجر بدعوة فرعون وهو لم يؤمن، لأن الهداية بيد الهادي، والله يعلم أن هذا يصلح للهداية أو لا يصلح. الأجرة مدفوعة للداعي، وأعظم الأجور في أم الأعمال، أم الأعمال هي الدعوة التي تأتي بالمصلين الصائمين والحجاج والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والصائمين وغير ذلك. فهو يطمع الداعي في هداية الناس، وشدة طمعه هي التي تجعله يقوم بالدعوة، ولهذا الله طمع موسى في هداية فرعون وهو يعلم أنه لن يهتدي. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وطمع فرعون في موسى، فموسى طمع قال لئن كشفت عنا الرج ادعو ربك لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، وظل يدعو أكثر من 40 سنة والله يعلم أنه لن يهتدي. فالداعي عنده الطمع في هداية الناس، ليس عنده الطمع في جمع الدنيا واستكبار بها على الخلق. الأمر السادس من أسباب القيام بالدعوة إلى الله دل الناس على سبل النجاة. سبل النجاة هي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط مستقيم موصل إلى رضوان الله والجنة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فندل الناس على الصراط المستقيم الموصل إلى الحق، الموصل إلى الهدى، الموصل إلى الجنة، الموصل إلى رضوان الله. الأمر السابع، إنقاذ الناس من سبل الهلاك. فكل من كفر بالله وأشرك بالله وعصى الله لا شك أنه يحصل شوكا، لا شك أنه يجمع الحطب لإحراق نفسه في الدنيا شقاء، فتمتلئ بهؤلاء المحاكم والمستشفيات والسجون، وفي الآخرة في السجن الجهنمي إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، لا حياة لا موت وخلود في الشقاء الأبدي، في العذاب الأليم، في العذاب الشديد، في العذاب العظيم، في العذاب المهين. فالداعي يجتهد على الناس لإنقاذهم من سبل الهلاك، وهي الكفر بالله ومعصية الله. ثامنا من أسباب القيام بالدعوة القيام بما يحبه الله ويرضاه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالله عز وجل يحب التائب ويحب الذي يكون سبب في توبة الناس، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس اثنان، إما تائب إلى ربه ومؤمن، وإما ظالم لنفسه وظالم لخلقه. والله ورسوله أحق أن يرضوه. تاسعا، الاقتداء بالأنبياء والرسل. هذا عمل الأنبياء والرسل، داعي يقوم بالدعوة، فالداعي تخرج منه المنافع للناس، كما أن الشمس تخرج منها المنافع، وكل مخلوق تخرج منه المنافع محبوب. الجبل محبوب لأن فيه منافع في أكثر من 100 معدن من الذهب والحديد. الشمس محبوبة لأنها إناء للنور. السحب محبوبة. الداعي محبوب لأن تخرج منه المنافع والمصالح في الدين والدنيا. فهو يقتدي بالأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل أعطوا مما أعطاهم الله ولم يأخذوا فلسا واحدا على الدعوة إلى الله. إن أجري قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ما أحد يستطيع يدفع أجرة الداعية إلى الله عز وجل، ولهذا لا تدفع الأجرة للداعية. تاسعا أو عاشرا، تحصيل الحسنات العظيمة وجزيل الثواب بالدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله هي التي تأتي بأصناف العباد والدعاة والعلماء والأغنياء، وجميع أعمالهم تصب في صحيفة الداعي من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. صلاة فيها أجر، صلاة الخمس، صلاة النوافل، صيام، زكاة، الحج، هذه فيها أجور، لكن أعظم الأجور في الدعوة إلى الله، ولهذا أعطاه الله عز وجل الأنبياء والرسل وهذه الأمة. حادي عشر، الطمع في الجنة والخوف من النار. يعلم الداعي يقينا أن الأعمال بالكامل توصل إلى الجنة، وأن العمل الناقص سبب للعذاب والشقاء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم في الدنيا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فهذه أسباب القيام بالدعوة إلى الله. أولا، امتثال أمر الله ورسوله بالدعوة. ثانيا، كمال معرفة الداعي بربه وما يجب له. ثالثا، شدة رحمة الخلق. رابعا، حب الخير للناس. خامسا، الطمع في هداية الناس. سادسا، دل الناس على سبل النجاة. سابعا، انقاذ الناس من سبل الهلاك، ميدان الشهوات والمحرمات. ثامنا، القيام بما يحبه الله ويرضاه، والدعوة إلى الله عز وجل. تاسعا، الاقتداء بالأنبياء والرسل. عاشرا، تحصيل الحسنات وجزيل الثواب. حادي عشر، الطمع في الجنة والخوف من النار. ولهذه الأسباب العظيمة الداعي يبذل وقته وماله ونفسه ويضحي بشهواته وكل ما يملك حتى يكبر الدين ويتسع الدين ويرتفع الدين ويعم الدين العالم كله، كما أن الماء يعم الأرض فتنبت من كل زوج بهيج وتصبح مخضرة بعد أن كانت مغبرة، وهكذا الداعي يصبح حياة الناس صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد. ولهذه المقاصد الكبرى والوسائل العظيمة والأسباب التي ذكرناها، الداعي يضحي بكل شيء من أجل أن ينتشر دين الله في الأرض، فليعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه، يعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه، يصل من قطعه. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق المقصد الأكبر، وهو هداية الناس إلى الحق. وإن خسر المال، وإن خسر الأمور الدنيوية الصغيرة، فهو يضحي هذه التضحية العظيمة. هذه أصول الأخلاق. أصول الأخلاق أربعة: أن تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك، وتحسن إلى من أساء إليك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميد. من أجل هذا يصبر الداعي على كل ما يصيبه في سبيل إبلاغ دين الله، ويبذل كل شيء من أجل ذلك، ويترك كل شيء من أجل ذلك، فيصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من هؤلاء لتحقيق هذا المقصد العظيم في الأمة، والقيام بما يجب. فالله عز وجل من علينا بهذا الدين للعمل به والدعوة إليه. فالدعوة إلى الله من أعظم الأمور، بل هي أعظم الوظائف، وهي وظيفة الأنبياء والرسل، وفيها أجور عظيمة، وفي تركها مخاطر عظيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا عطاء الرب عز وجل. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه الإمام مسلم. فهذا الحديث العظيم فيه أعظم بشرى وأعظم إنذار: إذا دعوت أحدا إلى الله فلك مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، عطاء جزيلا من ربك الكريم. فإذا دللت الناس على خير فلك أجره إلى يوم القيامة، وإن دللتهم على شر فعليك وزره إلى يوم القيامة. وكرم الله عز وجل لا يعرفه أكثر الناس، فالله يقول: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكم يكون للإنسان أجر هذا الإحياء؟ هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا قدر الله لك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تنقذ إنسانا من الضلالة، سواء كان كافرا أو ضالا أو فاسقا أو فاسدا أو مجرما أو منحرفا أو حائرا أو تائها أو شقيا، فدللته على ربه، وعرفته بربه العظيم وبدينه العظيم، وعرفته بنعم ربه التي لا تعد ولا تحصى، وتلطفت معه وأخذت بيده إلى الصراط المستقيم، فتاب وآمن واستقام، فلك مثل أجره، نهر جاري من الحسنات، وأجر كل من اهتدى بسببه إلى يوم القيامة. فالطفيل بن عمرو الدوسي ذهب إلى دوس وجاء بثمانين بيتا، من ضمنهم أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة روى للأمة أكثر من 5000 حديث يعمل بها إلى يوم القيامة، وتتلى في كل مكان. هذا واحد في صحيفة الطفيل بن عمرو الدوسي، والطفيل في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم له جنات بقدر من اهتدى بسببه. عمر بن الخطاب اهتدى، عمر بن الخطاب أسلم وآمن وحكم 10 سنين. جميع الفتوح وجميع العبادات وأنواع الطاعات في صحيفته إلى يوم القيامة، وهو في صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان خليفة فتح الفتوح ومصر الأمصار كعمر وحكم 11 سنة و11 شهر في صحيفته، كل ما جرى في ملكه من أنواع الفتوح والطاعات. وهكذا الله عز وجل كريم، يعطي على قدر شانه لا على قدر سؤال العبد، والله لا يليق به إلا أن يعطي العظيم، لأنه عظيم وكريم، وعطاؤه يمتد في الدنيا والآخرة ولا ينقطع أبدا. فإذا من الله عز وجل عليك وأنقذت إنسانا من الضلالة والغواية ودعوته إلى الله واهتدى، فكم يكون الأجر العظيم لك من ربك عز وجل، ولا نهار التي تجري من الحسنات إلى يوم القيامة بسببك. فدل الناس على الخير وعرفهم بربهم وارحمهم وخذ بهم واقض حوائجهم وبين لهم الحق وحبب إليهم الإيمان والأعمال الصالحة. فإذا صار هذا الإنسان عابدا يركع ويسجد لله ويتلو كتابه، فكل عمله كله في صحيفتك، فلك أجره. وإن صار داعيا فلك أجره وأجر من دعا، وإن كان معلما فلك أجره وأجر من علم، وإن كان تاجرا ينفق في سبيل الله وينفع المسلمين فلك أجر هذا الإنفاق. وهكذا هذه الأجور أنهار جارية إلى يوم القيامة. ولهذا الداعي هو أذكى الناس للاستثمار في وقته وحياته، وأن يضع في هذا الإناء الكبير الذي هو الوقت أفضل شيء، وهو الدعوة إلى الله، أرباحها 100% لا خسارة فيها أبدا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، اللي تنجي من عذاب أليم هي الدعوة إلى الله وعبادة الله وتوحيد الله وحمل الناس على ذلك، في أرباحها عظيمة. فكيف بأرباح، يعني لو دخلت في تجارة وربحت 100%، 100 صارت 200، 1,000,000 صار 2,000,000، 1,000,000 صار 100,000,000، هذه أرباح عظيمة يفرح بها الإنسان. فكيف بأرباح لا حد لها إلى يوم القيامة بمختلف الطاعات والعبادات وبمختلف الأشخاص في الأمكنة، في جميع الأمكنة وجميع الأزمنة إلى يوم القيامة، كلها تصب في صحيفتك. ولهذا يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ذكر الدعوة إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله على بصيرة أنهم يتبعني. والعبادة والدعوة هي من أعظم العبادات، ولكن من ثمراتها وأولادها الصلاة والصوم، هذه كلها من توجد دعوة أو ثمرات الدعوة. فما أعظم كرم الله وإحسانه إلى هذه الأمة بهذه الوظيفة العظيمة. وكم تكون السيئات في صحائفك لو دللت الناس أو دللت أحدا إلى الشر وإلى الضلالة وإلى الفسوق، وتكلمت بالشر أو فعلت الشر ويسرت السبل لوقوع الشر وفرحت بوقوع الشر. كم تكون السيئات في صحيفك أنهار تجري بالسيئات لو دللت أحدا على شر أو فساد أو ضلالة في قول أو فعل أو خلق، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فيومك خاسر أو رابح، بالدعوة إلى الهدى ربح، بالدعوة إلى الضلالة خسارة، بالانحراف خسارة، بالاستقامة ربح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
والدعوة إلى الله عز وجل لها أصول سوف تأتينا، فهذه الدعوة إلى الله يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، ويجب أن يفقد الإنسان الأمل في أي فلس أو هللة يأخذها من أحد على الدعوة إلى الله. وكما يقول بعض السلف وأظنه الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أحب إلي من أن أرتزق بالدين. فليحذر الداعي أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو، حتى لا يسقط من عين الله ويسقط من أعين الخلق وتسقط دعوته. ليحذر الداعي أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو. مبادئ الدعوة وأصولها مبينة في القرآن. أصول الدعوة: الأفعال قبل الأقوال، أن تسبق أفعالنا أقوالنا، والإحسان قبل البيان، لا بد أن نحسن للناس قبل أن ندعوهم إلى الله. الله أظهر نعمه وبسطها للناس وأظهر ملكه قبل أن يمر الناس بعبادته، وهيئ السكن قبل نزول الساكن وهو آدم. فيكون هناك الأفعال قبل الأقوال، هذه مبادئ الدعوة الكبرى، تكون أفعالنا قبل أقوالنا، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع. ندل الناس على الرب ونعرفهم بكبرياء ليكبروه بعظمته ليعظموه وبقدرته ليستعينوا به وبنعمه ليشكروه. فنبدأ بالأصول اللي هي الدعوة إلى الله قبل الفروع وهي الأوامر الشرعية، وكذلك من الأصول الإكرام قبل الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو كريم، كريم بأقواله بأخلاقه بماله بما يملك، لا يرد سائلا أبدا. يكون الإكرام قبل الكلام، إكرام الناس وإنزالهم منازلهم وتوقيرهم، لأنهم الذين خلقهم الله بيده، والله كرمهم فيجب أن أكرمهم بالقول الحسن والعمل الحسن والإكرام المادي. وأعظم الإكرام الدعوة إلى الله والإحسان إلى الخلق بما يكون فيه ليترقوا إلى أحسن مقام ويأخذوا الدين الحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ومن أصول الدعوة القدوة قبل الدعوة، أن نكون قدوة للناس بأقوالنا بأعمالنا بأخلاقنا. والمبادئ قبل الأشخاص، تكون مبادئنا التي ندعو إليها قبل أن نظهر أنفسنا وشخصياتنا. فخطر على الداعي أن ينزلق من الدعوة إلى الله إلى الدعوة إلى نفسه، ويظن أنه يدعو إلى الله ويدعو إلى نفسه. الشيطان حريص أن تكون داعي إلى نفسك بصورة الدعوة إلى الله حتى يحبط العمل. وأن تكون المعاني التي تدعو إليها قبل العناوين التي تشتهر بها من فصاحة وبلاغة، أنت تدعو إلى الله وترغب الناس في عبادة الله. وأن يكون التعاون مع غيرك من الناس لا التنافس. هذه أصول من مبادئ الدعوة: الأفعال قبل الأقوال، الإحسان قبل البيان، الأصول قبل الفروع، الإكرام قبل الكلام، القدوة قبل الدعوة، المبادئ قبل الأشخاص، المعاني والمضامين قبل العناوين، التعاون للتنافس. فالدعوة تكون أرقى عمل على الإطلاق حينما تكون خالصة لله عز وجل وعلى طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويمكن أن تكون الدعوة أدفع عمل على الإطلاق حينما تكون مهنة يرتزق بها الإنسان ويقول للناس من خلالها على الله غير الحق، فيسقط من عين الله ويسقط من أعين الناس ويصير كلامه داء لا دواء. فالدعوة إلى الله ترقى إلى أعلى درجة وأعلى مستوى، وهو عمل الأنبياء والرسل إذا كانت خالصة لله عز وجل وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وترقى إذا بذلنا من أجلها الغالي والنفيس والنفس والنفيس وكل ما نملك نضعه تحت شجرة الدعوة حتى تكبر وتثمر. الكفار وضعوا أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم تحت شجرة الدنيا فكبرت وزينت، وكان الأجدر بذلك نحن أن نسبق إلى الصناعة والتجارة والزراعة حتى نستغني عن غيرنا، ولكننا تركنا هذا وهذا فأصبحنا لعبة بيد الأمم تلعب بنا برجالنا ونسائنا وأوقاتنا، وتلبسنا ما حرم الله، وتقدم لنا من المأكولات ما حرم الله، وتجرنا إلى ما حرم الله بإعلامها وأعمالها. وهذا سببه قلة رحمتنا لهؤلاء وتقصيرنا في الدعوة، فجاء الظلام يزاحم النور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله مظهر دينه والذي يظهره، ولكننا قصرنا، ولكن ولله الحمد بدأت بشائر الدعوة وأصبحت الأمة ولله الحمد رجالا ونساء تقوم بهذا العمل، وكان هذا الدين بين أهله نائما ثم قام ثم سار فاصطدم بالباطل، والباطل ضعيف لكن الحق نائم، فلما جاء الصدام الله عز وجل هو الحق مع أهل الحق ينصرهم على أهل الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقده بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. فالآن أوان ظهور الحق، أوان ظهور الإسلام، أوان ظهور السنة، فلنركب في قطار الدعوة ولنكن مع الدعاة إلى الله، لا نعمل بعمل انفرادي، نكون نخرج من شورى ونخرج يعني في مجال الدعوة عن طريق الشورى وعن طريق التعاون لا عن طريق التنافس. فالدعوة إلى الله نوعان، دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بالدعوة إلى الله، فالأولى دواء والثانية دع. فأساس الدعوة إلى الله الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه، وأساس الدعوة إلى الذات الابتداع، لتوهم الناس أنك متميز ولتقول للناس اعرفوني فأنا فلان. فلهذا نحذر من التصدر ونهرب من الوقوف أمام الناس وإظهار العلم وملك قلوب الناس بالأقوال والبلاغة، وحتى لا نقع في المحذور ونظن أن ندعو إلى الله ونحن ندعو إلى أنفسنا. الشيطان حريص ولما يريد الإنسان يكون داعي، فإذا استمرت الدعوة قال كن داعي ولكن لا تقول للناس كونوا دعاة، ويقول لهم يعني كونوا دعاة، فهناك تحترق الأعمال التي يقوم بها الشيطان. الشيطان لا يريد أن تكون داعي أبدا، لأنه داعي إلى النار وأنت داعي إلى الجنة، والله داعي إلى دار السلام. فالداعي يحرق أو يطفئ الحرائق التي يشعلها الشيطان. فالدعوة إلى الله أساسها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأساس الدعوة إلى الذات أساسها الابتداع، ولهذا تظهر فيها الكبرياء، الشهادات العالية، دكتور وبروفيسور شيخ، والتصدر للناس ورؤية النفس. فالمستكبر كالذي فوق الجبل، يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا. فأساس الدعوة إلى الله الاتباع للابتداع، كالصلاة أساسها الاتباع للابتداع. وكذلك أساس الدعوة إلى الله الخالصة التعاون للتنافس. فالدعاة إلى الله يتعاونون فيما بينهم، الدعاة إلى الله أساسها كذلك الاعتراف بالآخر، وننظر للآخرين أنهم معي ولكن عندهم نقص وعندي نقص، فباجتماعنا يكمل الدين، وباجتماعنا نكمل الدين في البشرية، نكمل الدين في حياتنا ونكمل الدين في حياة البشرية. فكل داعية كل داعية أكرمه الله عز وجل، الله عز وجل جعله يتفوق في مجال خاص، هذا في الوعظ، هذا في تقرير الأحكام الشرعية، هذا في عرض القصص، هذا في تحريك العواطف، هذا في الكلام عن عظمة الرب عز وجل، فهذا في التفسير، هذا في معرفة الأحاديث، هذا في فقه التدبر وقوة استنباط المعاني، والكل يكمل الآخر وينفع الأمة. هكذا نكون جسدا واحدا نتعاون على البر والتقوى، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وننشر دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينقلنا من الأقوال إلى الأعمال، وأن يرزقنا جهد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.